بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا القراءه الموصوله تعليقات على شرح نزهه النظر في توضيح نخبه الفكر. ووصلنا الى الحديث الصحيح.
هذا الشرح رحمه الله كم الشيء تختلف على الناس بسبب انهم لم يعرفوا صلاح العلم فيها، وانهم لم يفرقوا بين المطلق وبين المخلد. وقد اشار ابن حجر
الحديث الصحيح
وقد اشار ابن حجر رحمه الله الى ذلك قال: ومن ثم اطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواضع استعماله على كثير من المحدثين أنه لم يغيروا بين المرسل والمنقطع. الحديث الصحيح. وليس كذلك لما حرزناه وقال ان كان على النكته في ذلك والله اعلم. وقرر الاثار بنظم عدل سالم الضبط متصل السند غير محمد ولا شاذ هو الصحيح لذلك. وهذا امر تقديم المقبول الى اربعه انواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات القاضي على أعلاها أو لا. قال الشارع رحمه الله: الآن التقديم هنا وارد على أي شيء. قال الأحادي دون المتواتر. المتواتر ما ينقسم إلى ضعيف وصحيح وحسن.
كل صحيح أعلى أنواع الصحيح. نعم.
لأن كله صحيح مقبول مثير للعلم. التقسيم هنا باعتبار قبل الآحاد، فهناك تقسيمان: التقسيم الأول باعتبار صورة الحديث، وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى متواتر ومشهور وعزيز وغريب.
وهذا سبق أخذه. التقسيم الأول الحافظ ابن حجر رحمه الله هو تقسيم الحديث باعتبار طرقه، يعني باعتبار العدد في الرواة، وهذا تم تقسيمه الى متواتر واحاد. المتواتر ما رواه الجمع الوفير، والاحاد على ثلاثه اقسام: من فرض به رواه في ثلاث طبقات وهذا هو الغريب، او راويان وهذا هو العزيز، او ثلاثه وهذا هو المشهور. هذا بالنسبه لعدد الطرق. انتقل الان الى تقسيم الاحاد باعتبار اخر. والتقسيم باعتبارات هذا امر ينبغي ان يلتفت اليه طالب العلم في اي علم من العلوم. فقد يظن مثلا حينما يقسم العلماء امرا ما الى تقسيم ان هذا هو التقسيم في هذا الباب فقط، او في هذا الموضوع فقط. التقسيم له اعتبارات، يعني مثلا في صفات الله فارق مثلا نقسمها مثلا إلى صفات ذات وإلى صفات أفعال. ترى نقسمها مثلا إلى مثلا صفات سلبية وصفات ثبوتية. دي كلها اعتبارات، دي لها اعتبارات. فالتقسيم بيكون باعتبارات معينة. فلما نقول مثلا تقسيم الأحاديث إلى متواتر وأحاد من جهة اعتبار، وهو إيه؟ وهو عدد الطرق. طيب من جهة أخرى بقى إلى القبول و فهذه او القبول بدرجاته او غير ذلك بدأ اعتبار ايه؟ الى القبول والرد عندنا قسمان كبيران من القبول الصحيح والحسن، واربع على التفصيل: صحيح بن معين وحسن بن معين. نعم. وبالاعتبار الثاني
تقسيم الاحاد ينقسم الى صحيح وضعيف وحسن وضعيف، والصحيح اما بغيره او بذاته
كذلك الحسن. طبعا هذا التقسيم يعتبر حادث نسبيا، وانه الى صحيح وحسن وضعيف. ولعلم المتقدمين فان تقسيم الغالب هو صحيح وضعيف، وكانوا يدخلون الحسن في حد المقبول، فقد كان عندهم حديث مقبول، حديث عندهم كان مقبولا ومردودا. المقبول بأربعة أنواع: الصحيح بنوعيه والحسن بنوعيه، والمردود هو الضعيف بقى بأنواعه. ولهذا فإن مسألة العمل بالحديث في فضائل الأعمال لابد أن ينظر فيها هذا النظر وأن يوضع فيها هذا الاعتبار. فإن خلاف أهل العلم في هذه المسألة لو حققته لوجدت أن الحديث ضعيف لا يعمل به. لكن كيف هذا؟ إذا عرفت أن الجمهور الذي جوز العمل بالحديث الضعيف شرط أن لا يكون الضعف شديد هذا عند المتأخرين بهذا الاعتبار بعد أن تخرج الصحيح والحسن. فالضعيف الذي انجرى بكثرة الطرق وارتقى الحسن وغيره هذا خلاص الدرج المقبول. وعند المتقدمين الذين كانوا يقسمون الحديث حينما يقولون أن لا يكون ضعفه شديدا يدخلون الحسن في الصحيح وعليه يبقى الضعيف. وعند المتأخرين حينما يقسمون الحديث إلى صحيح وإلى حسن وإلى ضعيف ويقولون بأن الضعيف لا يعمل به هو نفس قول المتقدمين يعمل به بشرط أن لا يكون ضعفه شديد. لأن الضعف الشديد هو المراد عند المتأخرين بالضعيف والضعف المنجب عند المتقدمين هو المراد الحسن عند المتأخرين. ولهذا يبقى الإجماع على أن الحديث إذا كان ضعيفا ضعفا شديدا فإنه لا يعمل به. فلما نسأل أن يعمل بالحديث الضعيف فضائل الأعمال قل لا على المذهبين. فإن قلت لا الجمهور قال يعمل نقول له بأي شرط بأي قيد تقول بقيد أن يكون له ضعفا شديدا قلنا ونحن معك فالضعيف ضعفا شديدا هذا لا يعمل به. الضعيف ضعفا شديدا هذا لا يعمل به وهو المراد من المدخرين بالضعيف حين قسم الحديث الى ثلاثه اقسام. وهذا المعنى اشار اليه كثير من اهل العلم حتى يتفطن له من امثال العلماء يقولون بان الضعيف ضعفا شديدا لا يعمل به وعليه بحديث الضعيف لا يعمل به. ولسنا في حاجه بقى الى ان تقول ضعف شديد لانه عند المتاخرين بحسن صحيح لان كلمه الشديد ذكر عن المقدمين انه مش شديد الا الحسن اللي هو مرفوع في رقم يبحث. انما عند المتاخرين ما عادش في بقى حاجه الا ان تقول ضعف شديد ايه ضعيف ولا ضعيف ضعف شديد. لما يقولوا ضعيف لا يعمل حديث ضعيف يعني هو الضعيف ضعفا شديدا عند المتقدمين. ثلاثه من المتاخرين ولا من ثلاثه؟ طيب اسمعها من احد نريد تحقيق هذه المساله انه هل نرى خلافا فعلا يعني جوهريا بين قوم الجمهور في العمل بحديث الضعيف ان يكون ضعفه ضعفا شديدا وبين الذين يقولون ان الحديث الضعيف لا يعمل به؟ ضعيف لماذا؟ لان الضعيف الذي ليس ضعفا شديدا هو ذا الحسن عند المتاخرين بس. نعم
الأول الصحيح بذلك والثاني إن وجد ما يجدر هذه الخصومة كثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لهذا إلا هو في غيره. وحديث ما جبرنا هو الحسن ذات وإن قالت قائلة ترجح جانب قانوني قبول ما يتلطف فيه فهو الحسن أيضا لكن لا لهذا. وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلوم مرتبته. قال الشارح رحمه الله رحمه الله قيل اذا هنا قيدا مخلا في الواقع الاول صحيح بذاته والثاني الذي لم يشتمل على صفات القانون على اعلاها فيه صفات القانون لكن ما اعفى على اعلاها ان وجد ما يثبت ذلك التصوير فهو صحيح غيره. وحيث لا إجرام يعني لم يشتمل على أعلى صفات القانون ولم يحفظ فهو حسن بذلك. قال وإن قالت قليلة ترجع جانب قانون قانون ما يتوقف فيه فهو حسن أيضا ذلك لا إجرام. إذا ما هو فعل رحمه الله هذا التفصيل بقوله
هذا القسم
هذا القسم بالضبط اسما يشتمل على صفات صفه من صفات القبول، فان وجد موجد فهو حسن بعلم، وان لم يوجد موجد فهو ضعيف يعني يتوقع فيه. وبهذا التفصيل يتبين ان المؤلف رحمه الله طرح هذه المساله طيبا مجيبا. نقول ما اشتمل من صفات القبول على اعلاها صحيح الكتاب، وان كان فيه صفات قبول لكن ليس على اعلاها لم يشتمل على اعلاها فهو الحسن لله. انت عبدا كثره الطرق فهو صحيح العلم. اذا لم يكن فيه شيء من صفات القبول فان تعددت طرقه فهو حسن لغيره، وان لم تتعدد فهو ضعيف، لان مثل هذا يتوقف به ما في شيء يوجب قبوله. تعريف العدالة، والمراد بالعدل من له ملكة تحمله
ملكة تحمله
على ملازمة التقوى والبغض. قال الشيخ رحمه الله المؤلف قال من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والبغض ملكة
مواباة،
وهي استقامة المرء في دينه
ومواليه. معنى ملكة يعني أصبح هذا سجية له، أصبح يعني استقامة المرء على دين المواطن سجية له. نعم، يعني ما عاد يجد عناء. كلمة ملكة، ملكة في الخبز، ملكة في السوق، ملكة في كذا، يعني أصبح الأمر سهل على الإنسان حتى أصبح كالسجية ما يعاني الإنسان فيه. نعم،
فذلك أبيض وأقرب إلى الاستقامة، لأننا قلنا فيه العدل، والعدل هو الاستقامة. فالطريق العدل دون المعود، فتحريم الشيء بما يكون أقرب إلى الاستقامة لغوي أولى، فلغوي أولى. وعلى هذا نقول هو من استقام دينه ومواده. قال والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك او فسق او العدل. صح، لكن اجتناب الاعمال السيئه من شرك او فسق او العدل، اما الاول فواضح انه غير مستقيم ننفي عنه الاستقامه مطلقا، والفسق غير مستقيم لكن ننفي عنه الاستقامه مقيده فيما قالت فيه بعض. والمبتدع البدعة
معاني، أما المشرك فنقبل طبعا روايته أبدا، لأن المشرك ليس عدلا إلا إذا أسلم، فإذا أسلم قبلنا روايته وتحمله حال الإشراك، يعني نقبل روايته الآن لأنه أصبح مسلما فانتفى المحظوظ أو المانع، ونقبل تحمله حتى ولو كان في زمن الشرك، لا فرق بين التحمل والأداء، فالأداء يعتبر له الإسلام، وأما التحمل فلا يعتبر له الإسلام ولا البلوغ ولا شيء. قال جبير بن مسلم وكان مشرك وحديثه عند البخاري لما مر على النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والطور، قال حتى بلغ قول الله سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم خالقون، قال كاد قلبي يطير. والصغير قد نقبل تحمله كما جاء في صحيح البخاري من حديث محمود بن ربيع حفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة من جات وجهي وانا من دلو من ابن 5 سنين. نعم، اما الاداء في شرط البلوغ وشرط الاسلام. نعم،
البدعه نوعان، بدعه مبسطه وبدعه مكثره. فإن كانت مكفرة فهي من القسم الأول، وإن كانت مفسقة
فهي من القسم الأول. يعني هو أي قسم؟ لا حرم الشيء، بلا مكفرة خاصة حرم الشيء، اللي هو المدد يا بدوي وجزء هذا مع الأوليين. نعم، يعني صفق الاعتبار المخالفة، لا اعتبار مخالفة يعني واحد مثلا بيدخن يبقى عنده فسق باعتبار التدخين بس، واحد بيدخن ويتاجر الربا يبقى زاد الفسق شويه، فمقيد بالمخالفه، الفسق مقيد بالمخالفه على حسب نوع المخالفه. يكون على حسب القدر الفسق، فالإيمان يزيد وينقص. نعم.
وإن كانت متصفة فهي القسم الثاني، وإن كانت غير متصفة مثل أن تصدر
فهي كانت متصفة ليه؟ وبعدين فوق برضه يقعد مفسقة ليه يعني؟ ولا مفسقة مفسقة، وإن كانت مفسقة
وإن كانت غير متصفة مثل أن تصدر عن عالم نعرف منه حسن النية ولكنه يخطئ في بعض الامور فهذه لا توجد الرد اطلاقا، لان لاهل العلم من يكون عنده شيء من البدع لكن نعلم ان الرجل لم يكن يكن
جهدا
في الوصول الى الحق الا انه لم يوفق له.
وهذا التفريق بين البدعه والمبتدع، فقد ياتي الانسان ببدعه ولا يقال مبتدع. ليه؟ لأنه تحرر حقائق الوصول إليه. لكن هذا فقط، هذا مصر شيخ من الصلة بيقوله إنه لما خلقته بيدي إن اليد بمعنى القوة، وهو طلب الحق وأراد، لكن هو يقول هذا الشيخ الأشعري مرتفع الأشعري ظل على هذا 50 سنة ثم وفق إلى السنة طوال هذه 50 سنة على بدعته، لكن هل يقال مبتدع وهو يتحرى الحق وأراد لكن هذا وسعه؟ لا. نعم. ففرق بين البدعة والمبتدع، فقد يعتقد الإنسان بدعة ويسمى مبتدعا. نعم. فمثل
هؤلاء لا يمكن أن يفسقهم ولا أن يفسرهم، فإطلاق المهلل البدعة يحتاج إلى تفصيل، وفي هذه إن شاء الله الطعن في الراوي أقسام البدع. كتب المؤلف رحمه الله عن الراوي لأنه شرع الملكة التي تحمل على ملازمة الفقر، وإن يشرح الملكة التي تحمل على ملازمة المروءات، لكن سبق لنا تعريف المروءات وهي فعل ما يجمله أمام الناس وما يزيل ما يخففه ويزيل ما يخففه
يعني ما يطلعش مثلا كلاب الشرط حتى ولو طويل حتى ولو رفل وبعدين يقول يحدث، او مثلا اخذ سندوتش في ايده ماشي في الشارع ياكل، فمثل هذه المروءه اخوال المروءه، لكن يلزم المروءه يعني السند العام وعدم مخالفه النظام يعني العام للناس. نعم.
ما كان في عرف الناس قبيحا مشيرا فهو مخالف للمروءة، وما كان جميلا مزينا فهو المروءة. وعلى هذا ستختلف هذه باختلاف اعراف الناس. لو ان رجل جاء الى بلدنا هذه السعوديه ورغم الناس الكبراء والاعيان يلبس بالقانون وقام يمشي بين الناس، هل هذه المروءة؟ هذا خلاف المروءة، لكن في بلد آخر يعتبر مروءة لأنه غير خارج عن العادة. يوجد أيضا عند بعض المسلمين ثياب ما يلبسها عندنا إذا النساء، إذا رأيته تجد ثوبه ثوب امرأة تماما لم يلبسها
لولا نساء
عندنا أحد قلنا ليست مروءة ولا دينا أيضا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الرجال المتشبهين بالنساء وهي عندهم مروءة. الحاصل أن المروءة لم يبينها المؤلف رحمه الله رحمة الواقعة.
يعني لو لبس الإنسان الآن مثلا عندنا ثوبا هو من هنا ومن الخلف واحد فتحة وجيب وبالخلف فتحة وجيب، ماذا تقول عنه؟ وأما أهل السودان تلبسون هكذا، فهو عندنا من خوارم المروءة وهو عندهم من لوازم المروءة. نعم.
لأننا نختلف في
كثير من أعراض
الناس
يرجع
فيها إلى العرف. فيرجع فيها إلى العرف. كان احتمال الماضي لو أن أحدا أخذ صاحبا وأكلها في السوق سقط مروءته، وهو شرف شاردة إن جان شارد فقط مرأته. أما الآن يأكلون ويشربون المهم تختلف باعتبار الأشخاص والأحوال والأسماء والأناشئة.